الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي يوم الاثنين الموافق 30 من شهر الحجة في عام 1431 نبدأ القراءة إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك من كتب أئمة الدعوة، كتاب تيسير العزيز الحميد لشرح كتاب التوحيد، في أقصد الشرح للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في شرح كتاب التوحيد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في رميتنا كتاب من الكتب أيضا التي تلقاها العلماء بالقبول وجعلوها عمدة في شرح هذا الكتاب، فقد أبدع فيه وأحسن وأرى العقول بحسن وجودة تصنيف وغزارة محتواه ودقة تبويبه وجليل مسائله. وهذا الكتاب فأول شرح لكتاب التوحيد وأهم شرح، لأنه ابن الشيخ فأضر بمراد أبيه، فهو أول شرح لكتاب التوحيد وأوسع. فمن جاء بعده على هذا الكتاب من الشراح فهم عيال على هذا المؤلف رحمه الله تعالى، ناهل من معينه غارف من بحره، لكن المنية قد اصطرمت الشيخ سليمان رحمه الله تعالى فمات ولم يتمه، ومع ذلك فما من باب مما لم يصل إليه في شرحه إلا وله فيه كلام وتوضيح حفظ لنا في حاشية على نسخة الشيخ سليمان من كتاب التوحيد. هذا الكتاب أثنى عليه العلماء، قال الشيخ عبد الرحمن بن حاتم رحمه الله في مقدمة فتح المجيد، وقد تفضل لشرحه حفيده المصنف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، ووضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يحب أن يطلب منه ويراد، وسموه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. وقال سماحة المفتي الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم صنف شرح كتاب التوحيد لجده، فمن بعده عيال عليه فيه لكنه لم يكمله. وقد سمى العلماء بهذا الكتاب شرحا فضيحا واختصارا وتهذيبا، وسمى بعض الباحثين بتخريج أحاديث، فاخترناه نظرا لهذه الأهمية، وهو إن شاء الله قد كمله العلماء، لكن نأخذ بإذن الله هذا الشرح وما تيسر منه، لأنه ما زال العلماء يوصون به لما فيه من فوائد عديدة وغزيرة. أما عن ترجمة الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب هذا الكتاب، هو الشيخ العلامة الإمام الفقيه المحدث سليمان ابن الشيخ العلامة عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي، يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جد الشيخ سليمان. أما عن مولده ونشأته، ولد في مدينة الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى عام 1200، وذلك في أواخر أيام جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب توفي 1206، فقد ولد الشيخ سليمان في آخر أيام جده، فلم يدرك القراءة عليه، وإنما تربى في بيت علم وصلاح وتقى، فنشأ على هذه الصفات الكريمة منذ نعومة أطفاله، وكانت الدرعية يومئذ في أوج عزها وتمام ظهرتها بكثرة العلماء ورواج سوق العلم، فحث هذا البيت العلمي والوسط الفاضل على الإقبال على العلم والإنهماك فيه، فانقطع إليه بكلياته وشغل جميع أوقاته بطلب العلم ورابط في مكتبة الدرعي، والقصد أنه لم يشغل نفسه بغير العلم تعلما وبحثا ومراجعة حتى سبق أقران. أما عن مشايخه فمن أشهرهم والد العلامة الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعمه الشيخ حسين ابن الشيخ محمد، والشيخ الفقيه شوفوا بركة الشيخ محمد ظهرت في أولاده ولله الحمد، عبد الله هذا ابن الشيخ محمد، والشيخ حسين هذا ابن الشيخ محمد أيضا، والشيخ الفقيه حمد ابن معمر، والشيخ عبد الله ابن فاضل، والشيخ محمد بن علي بن غريب، والشيخ حسين بن غنام، وقد أجزه الشيخ محمد بن علي الشوكاني مؤلف نيل الأوطار. وقد توفي رحمه الله تعالى في أواخر سنة 1233. عجيبنا قل في وفاته لم يزل على حاله الحميدة من الانقطاع العلم والإقبال عليه والإعراض عن الدنيا والعبادة والصلاح والتقى حتى أصيبت الدرعية في جيش الدولة العثمانية بقيادة إبراهيم باشا الذي انتهى بالاستيلاء على المدينة بالصلح وتأمين الأنفس والأموال، إلا أن رجلا بغداديا في جيش الباشا وشى بالشيخ سليمان وبأفراد معه فغدر بهم الباشا وقتلهم. قال ابن بشر وفي آخر هذه السنة 1233 قتل الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، وذلك أن الباشا لما صالح أهل الدرعية كثر عنده الوشاة من أهل نجد بعضهم ببعض، فرمي عند الباشا بالزور والبهتان والإثم والعدوان، فأرسل إليه الباشا وتهدده وغير الباشا ابن محمد علي، وأمر بآلات الله فاستعملوها إرغاما له بها، ثم أرسل إليه الباشا بعد ذلك وأخرج إلى المقبرة ومعه عدد كثير من العسكر، فأمرهم أن يصوبوا إليه بالبنادق والقرابين فصوبوها إليه وجمع لحمه بعد ذلك قطعا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فآب إلى ربه شهيدا قدير العين بإذن الله، وآب قاتله بالخسران والإثم والعدوان. ولما قتل قال إبراهيم باشا لوالده الشيخ عبد الله قتلنا ابنك يا عجوز، فقال له الشيخ عبد الله إن لم تقتله مات، إن لم تقتله مات، يعني نحتسب عند الله أنت ما قتل ولدي ففجعتني فيها فإننا نحتسب عند الله سبحانه وتعالى، ولا تملك شيئا فأنت أعجز، وإن لم تقتله مات فهذا آخر أجله. فأخذ الباشا يرددها متعجبا ومندهشا من جواب هذا الرجل المؤمن الصادق. وهذه طبعا من مساوئ هذا الحكم، وهو حكم إبراهيم باشا ومحمد علي باشا وهؤلاء، فرق بين البشوات والعلماء. أما طريقة البشوات فهي تصويب المدافع في نحور أهل الفضل والخير، وأما طريقة العلماء فهو الصبر والاحتساب. قال الشيخ شوف التاريخ كيف يقلب، لا يقلب دعوة الشيخ محمد بن الوهاب وأحفاد محمد بن الوهاب لا دعوة إلى الخرافات، فهي دعوة خرافية، بينما هؤلاء سادة العالم، بينما هؤلاء سادة العالم، هكذا يقلب التاريخ. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم احترمته المنية في عنفوان شبابي وبكت عليه العيون بأسرها، فيا له من خطب ما أعظمه وعاجل آجل ما أوجعه ومصاب ما أكبره وأهوله. ما هو يعني مات عنده كم سنة الشيخ سليمان؟ 33 سنة، من 1200 إلى 1233، ومع ذلك ترك مؤلفات، منها هذا المؤلف، ومنها تحفة الناسك في أحكام المناسك، ومنها الدلائل في عدد الموالاة على الشرك، ومنها طريق الوسط في بيان عدد الجمعة المشترك، وله فتاوى رسائل محررة مفيدة طبعت ضمن رسائل علماء الدعوة، وله حاشية نفيسة مفيدة على المقنع وكتابه فقه، وله الكثير من النظم الذي يقرر به المسائل العلمية. وقد توفي رحمه الله تعالى وليس له عاقب، يعني ليس له أولاد. قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم هو حافظ المحدث الفقيه المجتهد الثقة أوحد الحفاظ تاج عصره وجمال زمانه، كان آية في العلم والحلم والحفظ والذكاء، له المعرفة التامة في الحديث والرجال والصحيح وحسنه وضعيفه والفقه والتفسير والنحو، وكان في معرفة رجال الحديث يسامي أكابر الحفاظ، وضرب به المثل في زمن الذكاء والذكاء، وكان حسن الخط ليس في زمن من يكتب بالقلم مثله، وضرع في الفنون وكانت له اليد الطولة في الحديث والرجال. يروى عنه أنه كان يقول أنا برجال الحديث أعرف مني برجال الدرعية بلد. ولم يرى شخص في زمن حصل له من الكمال والعلوم والصفات الحميدة سواه على صغر سنه رحمه الله تعالى. مثلا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله تعالى قل تعالى وأتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيئا وبالوالدين إحسانا في الآيات، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا الآية. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى وأتوا ما حرم ربكم عليكم إلى قولي وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل قال كنت رضيت النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجه في الصحيحين. فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أنه لم يأتي به أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عباد الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى القول فما يكفر بالطاغوت أو من بلاد، الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك، العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقول لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، فجاءها الله تعالى بالقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى عليه. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان العلم المصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه لركوب الحمار مع الإرضاف عليه صلى الله عليه وسلم. الثانية والعشرون جواز الإرضاف على التابع. الثالثة والعشرون قضية معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون والأخيرة عظم شأن هذه المسألة. هذا الباب الذي ذكره محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شيخ الإسلام. قال الشيخ سليمان في الشرح بسم الله الرحمن الرحيم وبين السلام. الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا ونصب الأدلة على صحته وبينها تبيينا وغرس التوحيد في قلوبهم فأثمر بإخلاصه فنونا وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هديا ومعين. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الموت ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الذي خلق وقال الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ربوبيته والهيته تعالى عن ذلك علوا كبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا شرح لكتاب التوحيد تأليف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أحسن الله له المآب وأجزل له الثواب، واف إن شاء الله بالتنبيه على بعض ما تضمنه من بيان أنواع التوحيد اللي هو المقصود بالأصالة هنا، ولم أخلي أيضا من التنبيه على بعض ما يتضمنه من غير ذلك، إلا أن الأولى بنا هو بيان ما وضع لأجله الكتاب لعموم الضرر والفساد الواقع من أهل الزمان فيه. طبعا الغرض اللي من أجله وضع الكتاب هو إيه؟ بيان التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا سماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فإن الرسل ما أتوا بأعظم من التوحيد، ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو أعظم. فإلى عاد قوم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، وإلى ثمود قوم صالحا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره. ولهذا فالذي يتعين على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إذا أرادوا سلوك سبيل الأنبياء أن يركزوا على قضية التوحيد ونبذ الشرك، لأعظم قضية أتت بها الرسل. وحسبك أن تعلم أن جميع المعاصي من بعد الشرك وما والاه من الكفر وأنواع الردة أنها تغفر بإذن الله تبارك وتعالى، أما الشرك وما والاه فإنه لا يغفر. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والأصل في ذلك الفساد الواقع في دنيا الناس بسبب الإعراض عن مسألة التوحيد، الأصل في ذلك والإعراض عن الهدى والنور الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، والاستغناء عن ذلك بمتابعة الآباء والأهواء والعادات المخالفة لذلك. صار الواحد حريص على عادة آبائه في الأيمان لكن يترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن من الكواشف الجلية بين الدعوة السلفية وغيرها، دعوة إلى ما كان عليه سلف الأمة وغيرها، العناية بالتوحيد. فإنك تجد كل ما خالف دعوة السلف الصالح تجدها زاهدة في هذا الباب، ولهذا بسرعة لا تتجاوز 10 ثواني استحضر جميع الجماعات العاملة على الساحة وانظر إلى مكان التوحيد عندها، ترى كل الجماعات الموجودة والدعوات الموجودة إلا الدعوة إلى التزام المكان على الساحة الصالح خاوية من الدعوة إلى التوحيد، وإن أتت به من باب التبرك أو يمرون عليه مرور القراب. فمثلا يعني أين التوحيد في دعوة إخوان المسلمين؟ فين التوحيد؟ وأنت تنطلق من دعوة سلفية صوفية إلى طريقة حصفية إلى شهيد المحراب إلى هذه الخرافات كلها، أين الدعوة إلى التوحيد في جماعة إخوان المسلمين وفي ألسنة قادتها من البنا والقطب وغيرهم والمرشدين الذين واصلوا مثل هذه الدعوة؟ لكن أين الدعوة إلى البرلمانات والسياسة في دعوة الإخوان المسلمين؟ ما حجم ذلك؟ كيف تكون هذه الدعوة على منهاج النبوة؟ كيف تكون على منهاج؟ وتراهم أسودا إذا جاء البرلمانات وإذا جاء كذا وإذا جاء الدعوة إلى التوحيد والأمر بالسنة والنهي عن البدع وجدتهم في الكهوف والبطغمات، بل قد ترى تزهيدا في هذا الأمر في قول الكثير دعونا من شرك القبور وتعالوا بنا إلى شرك القصور، تعالوا نتكلم في الحكام والقصور وكذا، ودعونا بقى من القبور والطواف والنذر والخوف والرجاء وغير ذلك من هذه الأشياء. أين دعوة التوحيد في التبليغ يا جماعة؟ في التبليغ أين دعوة التوحيد عندهم؟ وهم لا يعنون إلا التوحيد الربوبية، الله الخالق الرازق المحيط، شوف عظمة الله في كونه، شوف السماء، شوف الأرض، شوف كذا، كويس، هذا شيء طيب، التوحيد الربوبية من أنواع التوحيد، لكن وماذا بعد ذلك؟ أفلا تتقون؟ أفلا تذكرون؟ فأنا تسحرون؟ كل من الأرض ومن فيها كنت على سيقولون لله وبس، كل من، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وبس، قل من بيده ملكوت كل شيء ولا يجار عليه وفقط، قل من يرزقكم من السماء والأرض ما يملك السماء والأبصار ويحيي الحي من ميته ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فقط، لا، سيقولون لله قل أفلا تتقون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، سيقولون لله قل فأنا تسحرون. يبقى هذا لابد من أن يسلم إلى توحيد الألوهية. فأين توحيد الألوهية عند جماعة التبليغ وقد جعلوا مؤسسهم أصلا مدفونا في المسجد ويتركون الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بدعوة أن هذا يفرق الناس، أن هذا يفرق الناس. فمن الأمور التي ينبغي أن تتكلم فيها عند جماعة التبليغ أمراض الأمة، طبعا أعظم الأمراض الشرك، ويقول لك كده، يقول لك هذا، خذ هذه المعلومات لا تتكلم في أربعة أمور، منها لا تتكلم في أمراض الأمة، منها لا تتكلم في السياسة، منها لا تتكلم في الجماعات، منها لا تتكلم في القضايا الخلافية. هم ما نتكلم في طيب لا سياسة ولا جماعات ولا أمراض الأمة ولا قضايا خلافية، هم ما نتكلم في طيب كما في المتفق عليه، خذ عندك المتفق عليه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، خذ المتفق عليه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، خذ المتفق عليه وليطوفوا في البيت العتيق، خذ المتفق عليه فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين. فين التوحيد؟ ولهذا تراهم يتكلمون دائما اليقين اليقين اليقين، أهم حاجة اليقين، يقين به، أي يقين، يقين به، يقين بأن دعوتكم هذه دعوة خلاف ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فين التوحيد عند التبليغ؟ وفين التوحيد عند الإخوان؟ وفين التوحيد عند الجماعة الإسلامية التي والجهاد الذين أعلنوا السهام والرماح والسيوف هنا وهناك؟ فين التوحيد؟ من أجل ماذا؟ من أجل شو ضخم؟ من أجل تبرج نساء؟ لا والله، أولى من ذلك أنه يكون بصرف الأمة أو عودة الأمة إلى دين أبي جهل، هذا الأولى. فأنت ترى من الكواشف الجلية، من الكواشف الجلية التي تميز الدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالح عن غيرها، ترى من الكواشف الجلية في ذلك أمر التوحيد. أحط عنوان اسمه الكواشف الجلية في تميز الدعوة السلفية عن غيرها من الدعوات البدعية. يلا عنوان كويس، الكواشف الجلية في تميز الدعوة السلفية عن الدعوات البدعية. حط أول كاشف التوحيد، وسيأتيك إن شاء الله ما لذ وطاب بعد ذلك. ففي كل حرف مما كتبه السلف كاشف جلي عما كتبه السلف. نعم بعد ما نخلص الحديث المتعلقة والاستدراء لا لا باطل حديث باطل. نعم حديث حوار إبليس مع الرسول هذا باطل. نعم فهذا كاشف عظيم من الكواشف الجلية بين الدعوة السلفية وغيرها من الدعوات البدعية، وهو أمر التوحيد والعناية بالتوحيد. وإذا رأيت شخصا أو دعوة يشمئز قلبه إذا ذكر التوحيد وذكر هذا فاعلم أن هذا دليل بطلان دعوته. لهذا كرر الله تعالى الأمر بمتابعة الكتاب والسنة في مواضع كثيرة من القرآن، وضرب الأمثال لذلك وأكد وتوعد على الإعراض عنه، وما ذاك إلا لشدة الحاجة، فللضرورة إلى ذلك فوق كل ضرورة، فإنه لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بذلك، يعني إلا بمتابعة الكتاب والسنة. ومتى لم يحصل ذلك العبد فهو ميت، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان ما ذكر في ظلمات ليس بخارج منها. فسمى سبحانه وتعالى الخالية عن الهدى والنور ميتا، وسمى من حصل له ذلك حيا، وذلك أنه لا مقصود في حياة الدنيا إلا بتوحيد الله تعالى، معرفته وخدمته يعني طاعته، والإخلاص له، والاستلذاذ بذكره، والتلذذ لعظمته. هذه عبارات جميلة، وذلك أنه لا مقصود في حياة الدنيا إلا بتوحيد الله تعالى ومعرفته وخدمته والإخلاص له، والاستلذاذ بذكره، والتلذذ لعظمته، والانقياد لأوامره، والإنابة إليه، والاستسلام له. فإذا حصل هذا العبد فهو الحي، فلقد حصلت له الحياة الطيبة في الدارين، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تبقى الحياة الطيبة مع الكتاب والسنة، مع توحيد الله، مع ذكر الله، مع البصيرة والعلم، هذه الحياة الحياة الطيبة، لا تكون إلا بها. فلنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا فات هذا المقصود فهو ميت، فشر من الميت، شر من الميت. نقول يا بدو يا حسين ليعرض عن نور الكتاب والسنة، هذا ميت، وإن تكلم بلسانه وإن طرفت عيناه وإن تحركت جوارحه فهو ميت. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. وقال تعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به لهم تبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. وقال تعالى: يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر له الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وإلى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم التسليم. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس: فكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. يبقى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، لأن الأمرين مرتبطان، الدنيا بالآخرة مرتبطة يا إخوان، الآخرة مرتبطة بالدنيا من جهة أن الآخرة دار شتاء وجزاء، وأن الدنيا دار عمل، فلا تجزى في الآخرة إلا بما عملت في الدنيا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ويعمل مثقال ذرة شرا يراه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يبين أن الصراط الذي ينصب على متن جهنم أوله في الدنيا أصلا، فمن سلك الصراط في الدنيا وكان على الصراط المستقيم فهو ناجل إن شاء الله، وأحوال الناس على الصراط الآخرة كأحوالهم على الصراط في الدنيا. من الناس من يأخذ من الصراط ويلتزمه فيكون في أخذه والتزامه كالبرق كالرعد كأجاويد الخير كالريح، هكذا على حسب ما تأخذ من الصراط في الدنيا على حسب ما يكون القدر فيه في الآخرة. ولا يظلم ربك أحدا، لهذا كان أعظم الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. هذه الحياة الحقيقية مع التوحيد. شوف سبحان الله، شوف الكلام في التوحيد تجده كما قلت لك يخلو منه سبحان الله كلام كل من ابتعد عن هذه الدعوة المباركة إلى ما كان عليه السلف والأمة. وحتى اللي بيتكلم عن التوحيد، المعتزلة بيتكلموا عن التوحيد، والصوفية بيتكلموا عن التوحيد، لكن أي توحيد؟ اخترعوا توحيدا وجعلوه عنده له، اخترعوه وأسقطوه على باطله وجعلوا هذا هو التوحيد الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعله نورا نهدي به من نشاء من عباده. فيا عجبا ممن يزعم أن الهداية والسعادة لا تحصل بالقرآن والسنة، عجبا من هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتدي إلا بذلك. قال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. شوف الاستدلال الجميل، يقول بل إن النبي لم يهتد إلا بذلك، يعني لم يهتد إلا بموجب ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إن ضللت فإنما أضل على نفسي، طيب وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فدل هذا على أن الوحي هو مصدر الهدى، مش العقل بقى، مش الاستحسان، مش الذوق، ثم بعد ذلك يحيلها على قول فلان وفلان، يعني يجعل الهداية بعيدة عن القرآن والوحي، يجعلها في قول فلان وعلان. طبعا ولا أدل على ذلك من قول سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصيره. كذلك أوحينا إليك روحا ولكن جعلناه نورا. هل يحيى الإنسان بلا روح؟ أبدا. هل يعرف الإنسان الطريق بلا نور؟ أبدا. لهذا يا أخوان احمدوا الله أنكم من جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، احمدوا الله على هذا، أنك أنت لست جهميا ولا أشعريا ولا معتزليا ولا كذا ولا كذا. وسألوا الله التثبيت يا أخوان. أصغرني خبر أحد الدعاء الذين كانوا يشتدون في الدعوة إلى طريقة السلف إلى طريقة السلف إلى طريقة السلف، سبحان الله، وهو يتردى، نسأل الله العافية والسلامة. فابتعد عن هذه الدعوة كثيرا حتى يقول أنت تنتقد على المفتي إنه أشعري. أنا أشعري ولكن أنا على أشعرية أبي الحسن أشعري آخر ما كان علي، أنا أشعري. ويقول هذا الرجل له جهوده وهذا الرجل عالم وهذا الرجل كذا وهذا الرجل كذا، سبحان الله وما تدري يعني لما هذا كله. فنسأل الله السلامة. ولهذا نقول إن الثبات على الدعوة السلفية الصحيحة، ثبات على طريقة السلف، لا يكون يا إخواني إلا بأخذ الجنة. وما الجنة؟ كتب السلف، أن تكون وراء كتب السلف، اقرأ في كتب السلف، خليك مع كتب السلف، اقرأ ووضح إن غمض معنى ولا شيء وفقط، ولا تبتعد فتهلك. قال تعالى وما تكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات بهذا المعنى كثيرة، فوجب على كل من غفل من عقل عن الله أن يكون على بصيرة ويقين في دينه، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومحال أن يحصل اليقين والبصيرة إلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلمات الجميلة، شوف الكلمات الجميلة. ومحال أن يحصل اليقين والبصيرة إلا من كتاب الله وسنة رسول الله. زي مالك القيد قال وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر ويقين بما ينال الإنسان الإمامة في الدين. لكن إيه الأساس؟ جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا بأمرنا. عود إلى الوحي، عود إلى ما أنزل ربكم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج. ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك كذا. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. فالصبر واليقين لا يكون إلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح الذي به عرفنا مراد الله من كلامه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول وكيف ينال الهدى والإيمان من زعم أن ذلك لا يحصل من القرآن، إنما يحصل من الآراء الفاسدة التي هي زبالة الأذهان. فالله لقد مسخت عقول هذا غاية ما عندها من التحقيق والعرفان. وهذه المتابعة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي حقيقة دين الإسلام الذي افترضه الله على الخاص والعام، وهو حقيقة الشهادتين فريقتين بين المؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار. إذ معنى الإله هو المعبود المطاع، وذلك هو دين الله الذي ارتضاه لنفسه وملائكته ورسله وأنبيائه. فبه اهتدى المهتدون وإليه دعا المرسلون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى فغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فلا يتقبل من أحد دينا سواه من الأولين والآخرين، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. شهد الله تعالى بأنه دينه قبل شهادة المخلوقين وأنزلها تتلى في كتابه إلى يوم الدين. فقال تعالى وهو العزيز العليم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. جعل أهله هم الشهداء على الناس يوم القيامة لما فضلهم به من الأقوال والأعمال والاعتقادات التي توجب إكرامه. فقال تعالى ولم يزل عزيزا حميدا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فضلوا على سائر الأديان فهو أحسن حكما وأقوم وقيلا. فقال تعالى ونحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكيف لا يميز من له بصيرة بين دين أسس على تقوى من الله ورضوان وارتفع بناءه على طاعة الرحمن والعمل بما يرضاه في السر والإعلام، وبين دين أسس على شفا جرف هار فانهار بصاحبه في النار، أسس على عبادة الأصنام والأوثان والالتجاء إلى الصالحين وغيرهم من الإنس والجان عند الشدائد والأحزان، وصرف مخ العبادة لغير الملك الديان، ورجاء النفع والعطاء والمنع ممن لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره من نوع الإنسان، ودعوى التصرف في الملك لصالح رميم في التراب والأكفان، دعوى التصرف في الملك أن هؤلاء يتصرفون ويقضون ويزوجون ويطلقون لصالح رميم في التراب والأكفان، قد عجز عن دفع ما حل به من أمر الله، فكيف يدفع عمن دعاه من بعيد الأوطان؟ يا سلام، كيف لا تميز هذا؟ كيف لا تميز بين يا الله وبين أن تقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي لا دعية في البادية أو في البحر أجل؟ كيف لا تميز هذا؟ كيف لا تميز بين دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين دين هؤلاء؟ نسأل الله السلامة والعافية يا أخوان. يبقى الواحد قاعد يفسر القرآن، يفسر القرآن في المسجد الذي يطوف الناس فيه حول القبر ويطوفون حوله ويدعون من دون الله سبحانه وتعالى، ولا ينكر ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. بل بالعكس يشادل عن هذه المساجد وعن هذه القبور، وإن لا وإن لا يرجعون. كيف يكون هذا؟ يعني كيف يستقيم الإنسان سبحان الله يعرف توحيد الله ويعرف فضل هذا التوحيد وضرورة التوحيد ووجوب التوحيد، وكنا زي ما هو الآن يدرس الآن وقبر في الخلف، ده طالع وده جاي، وده طالع وده جاي، وده طالع وده جاي، وده داخل تبكي وده طالع تبكي، والقرابين والنظور، ثم لا ينهى الإنسان ولو مرة واحد، ولو مرة واحد. فين العلم وفين البصيرة وفين اللباقة وفين الفصاحة؟ فين؟ فين؟ لازم يكون في خارق وكاشف بين هذا وذاك. وتجد سبحان الله كلاما يقول لك صلاة في المساجد فيها قبور لا شيء فيه، بل هي مستحب، بل هي مستحب كمان، مستحب كمان هذه الصلاة في المساجد مستحب. والنبي يقول ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبور عن المساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ أنهاك؟ فكيف من أين أتى الاستحباب هذا؟ وترى سبحان الله تمريرا لهذا الشرك والعياذ بالله. كيف لا يميز هذا؟ أو فاسق يشاهدون فسقة وفجورة فهو أبعد الناس من الرحمن، أو ساحر يريهم من سحره فيحير به الأذهان فيظن المخذلون أنها كرامة من الله وإنما هي من مخاريق الشيطان. تبا لهم لكل هؤلاء، تبا لهم، سدوا على أنفسهم باب العلم والإيمان وفتحوا عليهم باب الجهل والكفران، قابلوا خبر الله بالتكذيب وأمره بالعصيان، أخبر بأن الهدى والنور في كتابه فقالوا كان ذلك فيما مضى من الزمان. إذا قيل لهم الهدى والنور في كتاب الله قالوا هذا فيما مضى من الزمان، وأمرهم باتباع ما أنزل إليهم من ربهم ولا يتبعوا من دونه أولياء، فقالوا لابد لنا من ولي غير القرآن، إن جئتهم بكتاب الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أهل الزمان، أو جئتهم بسنة رسول الله فوصل ما قالوا، خالفها الشيخ فلان وهو أعلم منا ومنكم فاعتبروا يا أولي الإيمان. يا سلام، شوف شوف الخير اللي فيه يا أخوان، شوف الخير اللي فيه يا رفيق، تستاهل. تيجي من سوريا ولا من سعيد حتى، شوف الكلام الجميل. عمدوا إلى قبور الأنبياء والصالحين فبنوا عليها البنيان، ونقشوا سقوفها والحيطان، وحلوها بالغالي من الأثمان، وألبسوها ألوان السطور الحسان، وجعلوا لها السدنة والخدام فعل عباد الأصنام والصلبان، وذبحوا ونظروا لمن فيها وقربوا لهم القربان، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا في كشف الكروب وغفران الذنوب ودخول الجنان. فبالله صف لي شرك المشركين، صف لي شرك المشركين، هل هو بعينه إلا هذا؟ كما نطق به القرآن في سورة يونس والزمر وغيرهما من محكمات الفرقان، إن غرك أن الأكثر عليه فقد حكم الله بأنهم أضلوا سبيلا من الأنعام، إذ استبدلوا الشرك بالتوحيد والضلال بالهدى والكفر بالإسلام، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، فهو السلام. أو غرك أن بعض من تعظمه قد رأى شيئا من هذا أو قاله، فالخطأ جائز على من سوى الرسول من الأنام، فعليك بالرجوع إلى العصمة الذي لا سبيل إلى تطرق الخطأ إليه، وهو كلام ذي الجلال والإكرام وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، مع ما قاله العلماء الأعلام الذين نطقوا بكلمة التوحيد وحققوها بالأعمال الكرام والكلام. ولم يزل الحال على ما وصفنا لك من الأمور العظام منتشرا في أهل البلدان المنتسبين إلى الإسلام، المريقين منه كما تمرق الرمية من السهام، إلى أن أراد الله إزالة تلك الظلمات وكشف البدع والضلالات ونبذ الشبهات والجهالات، وتصديق بشارات رسول رب الأرض والسماوات في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي في المعرفة، وإسناده صحيح، على يدي من أقامه هذا المقام ومنحه جزيل الفضل والإنعام. أعني به من الشيخ الإمام خلف السلف الكرام المتبع لهدي سيد الأنام المنافح عن دين الله في كل مقام، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أحسن الله له المآب وضاعف له الثواب. نسأل الله أن يرحمه وأن يكرم نزله وأن يلحقه برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فدعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وقام بأمر الله تعالى في الدعوة إليه، وما حاب أحدا فيه ولا دارا، فعظم على الأكثرين وأنف استكبارا، ولن يسلي ذلك عن أمر الله حتى قيض الله له أعوانا وأنصارا، فرفعوا ألويته وأعلامه حتى انتشرت في الخافقين انتشارا. وصنف رحمه الله تعالى تصانيفا لتوحيد الأنبياء والمرسلين والرد على من خالفه من المشركين، ومن جملتها كتاب التوحيد، وهو كتاب فرد في معناه، لم يسبق إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. نعم، وجد كلام الأئمة متناثرا في توحيد الألوهية، لكن كتاب جامع لهذا التوحيد، كتاب جامع مؤلف على نسق كتاب التوحيد لم يوجد. أسبق الشيخ بمثل هذا المصنف الماتع الذي بوب فيه واستدل واستنتج المسائل وأفصل، فكان بديعا في نسقه وعميقا في معناه وغزيرا في فوائده لهذا. فمن أعظم الكتب التي ينصح بها بعد حفظ كتاب الله كتاب التوحيد، احفظه، افهمه، اشربه شربا، ادعو إليه ولأبوابه وفصوله، هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تعرف الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في قواعد وقوالب ومسائل، فدونك كتاب التوحيد. قال: وهو كتاب فرض في معناه، لم يسبق إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، وهو الذي قصدت الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وإن كنت لست ممن يتصدى لهذا الشأن، لكن لما رأيت الكتاب لم يتعرض للكلام عليه أحد يعتد به، ورأيت تشوق الطلبة والإخوان إلى شرح يكفي بعض ما فيه من المقاصد، أحببت أن أسعفهم بمراديم على حسب طاقتي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولذلك يسر الله الكلام عليه ومن به من عنده وحده لا شريك له بحوله وقوته، لا بحوله ولا بقوته، فناسب أن يسمى تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. وحيث أطلقت شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس بن تيمية، والحافظ فالمراد به أبو الفضل بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وغيره رحمهم الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجعله خالص الوجه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا هذه النسخة من النسخة الممتعة جدا، وهي طبع دار الصناعي، تقرير سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، وتحقيق أسامة ابن عطايا ابن عثمان العتيبي. فهذه النسخة من مجلدين، هذه النسخة من مجلدين، وهي محفظة تحقيق طيب ومخدومة ومقابلة على مخطوطات، فإذا اشتريتم إذا هذه، وإلا في نسخة موجودة عادية لمن لم يجد هذه النسخة. نعم إن شاء الله يكون يوم الاثنين أيضا تيسير عز الحميد الاثنين فقط، الثلاثاء والأربعاء عندنا أي بنونية ابن القيم، بنونية ابن القيم.